كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الفضلاء، نحييكم من أعماقنا بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الكلمة الطيبة. مشاهدين الأعزاء، نحمد الله الذي أظلنا بفضله تحت ظلال هذه العشر المباركات، الليلة أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان. عن أي شيء نتحدث؟ عن ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ أم عن نفحات ربنا والتي يعتق فيها رقابا من النار؟ أم عن إحياء تلك الليالي بالقيام وقراءة القرآن والدعاء والدموع الصادقة والقلوب الراجية والأنفس الخاشعة؟ عن أي شيء نتحدث؟ إن لغة الكلمات لا تجدي في هذه المقامات، بل لغة العبارات والابتهالات التي تنطلق من أفئدة المصلين هنا أو هناك، والمعتكفين في بيوت الله يحيونها بالعبادة والذكر، لها دوي كدوي النحل. الله أكبر، ما أعظم فضل الله يمن على عباده بعد 20 يوما من الصيام والقيام بعشر فيها ليلة هي خير من أزيد من 83 سنة. وأقبلت العشر، نعم أقبلت ببركاتها وخيراتها ونفحاتها، أقبلت فيا فرحة السابقين إلى الخيرات، ويا ندامة المفرطين فيها المتشاغلين عنها بالتفاهات. أقبلت العشر ما بين سابق بالخيرات مقتنص لكل لحظة فيها، وبين مقتصد على الفريضة لا يزيد من الطاعات، وظالم لنفسه غفل عنها بصنوف من المغريات. وأقبلت العشر هي عنوان حلقتنا لهذه الليلة المباركة، والتي يسرني أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع الإسلام، فأهلا مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
وإياكم. مشاهدينا الكرام، يمتد ترحيبنا إليكم مجددا، ويسعدنا تلقي مشاركاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، أو على موقع البرنامج ضمن مجموعة مواقع الصفوة، فأهلا ومرحبا بكم مجددا. فضيلة الشيخ محمد، ونحن في هذه الليلة المباركة بودنا أن نتعرف على فضل ليالي العشر بصفة عامة، وأيضا نلاحظ أن هذه العشر تتميز بكثرة القيام فيها، صلاة التهجد بعد منتصف الليل، فما هو سر هذا القيام الذي هو لب هذا القيام الخشوع؟ كيف يمكن لنا أن نخشع في صلاتنا بإطلالة مباركة تتفضلون بها فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم، هذه عشرنا، ونحمد الله على النعمة، لأن من نعم الله تعالى أن يؤتينا هذه الفرصة العظيمة التي نعبده فيها ونذكره ونشكره، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
اللهم أمين.
هذه العشر طبعا تتميز بوجود هذه الليلة العظيمة فيها، وهذا القيام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه ويطيله، الاعتكاف الذي كان يقوم به عليه الصلاة والسلام، الاهتمام بالأمور الاجتماعية، لأنه كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد المئزر، وهو كناية عن البعد عن النساء، لأنه كان يعتكف عليه الصلاة والسلام. الاعتكاف هذا لإدراك فضيلة ليلة القدر. هذه الليالي الطيبة الشريفة فيها أذكار كثيرة، من دعاء وتلاوة قرآن وقيام ونحو ذلك. القيام هذا صلاة طول، بعض الناس غير متعودين على طول القيام، فربما يحس بتعب وملل وكلل، ولذلك لابد أن نتعرف على قضية الخشوع في الصلاة.
جميل.
لأنه هو روح الصلاة.
جميل.
نحن نعرف أن الخشوع هو إخبات لله تعالى، وبشر المخبتين، والله سبحانه وتعالى مدح الذين هم في صلاتهم خاشعون. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ لقد آن لنا في هذه العشر أن تخشع قلوبنا.
أي والله،
الله يحب أهل الخشوع، والله سبحانه وتعالى جعله من صفات أهل الفلاح، قد أفلح المؤمنون وذكر ذلك. العبادة التي يصاحبها الخشوع لا شك أنها أعلى وأجل من عبادة الخشوع فيها قليل أو لا خشوع فيها، ولا مقارنة بينهما. ولذلك يقوم الرجلان في الصف متجاورين وبينهما في الفضل كما بين السماء والأرض،
سبحان الله،
عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. ليست القضية برفع الأصوات بالصياح، وإنما كما قال بعض السلف محمد واسع رحمه الله، وإن ولقد كان الرجل يقوم في الصف وعبرته على خده وما يشعر به الذي بجانبه.
الله.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي، لكن كان بكاؤك أزيز المرجل، القدر الذي يغلي. إذن هذا صوت مكتوم ولم يكن صياحا ولا رفع الصوت المبالغ فيه، لأن هذه عبادة وينبغي الإنسان أن يخفيها قدر الإمكان. وكذلك فإن هذا الخشوع ثمرته عظيمة لتظهر على الجوارح، ولا شك ستكون هنالك للخشوع آثار على هذا الإنسان المصلي. وعندما كان السلف يسكنون في الصلاة ربما يحط الطائر على أحدهم وهو يصلي، معنى ذلك أن خشوعهم بلغ لدرجة هذه الطمأنينة والسكينة، وقوم الله قانتين لا حركة إلا حركات الصلاة. هذا الخشوع كان في قيامهم وركوعهم وسجودهم وقعودهم، هذا الخشوع الذي فيه محبة الصلاة الإقبال عليها، هذا الخشوع تصبح الصلاة به سهلة، يطمئن إليها القلب، هذا الخشوع يحصل به إقبال على الله بالدعاء، هذا الخشوع الذي كان يخفيه السلف كما قلنا، كما قال الفضيل رحمه الله، كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.
السر في ذلك يا شيخ، الحرص على الإخلاص مثلا؟
الإخلاص طبعا لا شك في ذلك، لأن الإخفاء هذا لماذا؟ لأنه لا يريد أن يطلع عليه أحد غير الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
ولذلك قالوا إياك وخشوع النفاق، أن تري خشوعا في الظاهر والقلب ليس بخاشع. فإذا قال قائل يعني ما كيف نصل إلى الخشوع، كيف نحقق الخشوع؟ بأشياء كثيرة. عندما نقول إحسان الوضوء والتبكير للصلاة، الطمأنينة والسكينة والوقار عند الذهاب، تتعلق بالهيئة أو تتعلق بالحركات، وعندما ينتظر الصلاة في المسجد، وعندما يقول أذكار الوضوء وأذكار الذهاب إلى المسجد وأذكار دخول المسجد، وعندما يقوم لله عز وجل
ويقرأ قبل الصلاة، يقرأ يعني آيات من القرآن الكريم، يتهيأ،
هذا الاستعداد والتبكير هذا يؤدي إلى تحصيل الخشوع.
جميل.
فهي ليست العملية فقط تبدأ أثناء التكبير، في استعدادات من قبل لأجل هذا الخشوع. التنويع في السور والآيات والأذكار والأدعية خصوصا في قيام الليل، وقد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغ في الاستفتاح وأدعية وأذكار الركوع والسجود، وكذلك الرفع من الركوع، وكذلك أدعية في التشهد الأخير، وكذلك التدبر في هذه الآيات التي يقرأها. ولذلك مهم يكون عند الواحد تفسير، لو قرأ تفسير الآيات قبل أن يسمعها من الإمام، يعني في بيته.
جميل.
قرأ تفسير هذه الآيات ويعرف الآن تقريبا الإمام سيقرأ من المكان الفلاني، عند الأئمة الذين يقرؤون بالتتابع مثلا، فهو يستعد بتفسير بقراءة التفسير حتى إذا سمعها من الإمام عاش في جو الآيات.
جميل.
الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، عندما يعرف الإنسان أن تجريد القلب من الرياء، وأن قيام الليل هذا والحرص على مجاهدة الشيطان والنظر إلى موضع السجود، وضع اليدين على الصدر، هذا من علامات الأدب في الصلاة، هو ذل بين يدي العزيز كما قال الإمام أحمد رحمه الله. النظر إلى موضع السجود، بعض الناس يتتبع الزخارف وينظر يمينا وشمالا ومع أي صوت، وبعض الناس مقبل على صلاته لا يفكر في غيرها، ولا يمكن أن يخطر باله أشياء من أمور الدنيا وهو في الصلاة، بسبب قوة إيمانه، بسبب استحضاره
تركيز
لهيبة الله وعظمة الله وخشية لله سبحانه وتعالى.
في سؤال يا شيخ إذا أذنت لي في هذه المسألة تحديدا، البعض يقول حتى أحصل على يعني أستحضر هذه عظمة الصلاة ربما يغمض عيني في أثناء الصلاة حتى لا يشوش علي أي شيء، هل هذا صحيح؟
الإغماض ورد عن بعض العلماء رحمه الله كراهية هذا وأنه تشبه باليهود، وقال بعضهم إنه إذا لم يحصل خشوع إلا بهذا فلا بأس بذلك. ونقول إذا كان هناك ما يشغل المصلي من زخارف أو زينات، شيء يلهيه فأغمض عينيه حتى لا يراها، لا بأس، ولكن يجاهد نفسه أن ينظر إلى موضع السجود، لأن هذا فيه تحقيق السنة، نظر إلى الأصبع أثناء الصلاة في التشهد هذا من السنة، يروا ببصره إليها، فحتى لا تفوته سنة النظر لموضع السجود والنظر في الصلاة إلى المواضع التي تحدد في الشريعة، فلذلك هو لا يغمض عينيه.
جميل.
لكن هذه لا يفعلها إلا عند الحاجة الماسة إليها.
جميل.
لماذا جاءت الشريعة بإزالة كل ما يشغل المصلي أثناء الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام غير ملابس كانت عليه، وأمر عائشة أن تزيل ستارا، ولا يصلي وقد غلبه النعاس، لا يصلي بحضر الطعام يشتهي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الالتفات في الصلاة، وهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذه إذن أسباب كثيرة لأجل تحصيل الخشوع في الصلاة.
جميل جدا فضيلة الشيخ. يعني الثمرة التي يحصل عليها الإنسان من هذا الخشوع وهو فرصة أكبر للتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، بخلاف مثلا لو كان يعني مثلا حتى في قراءة الإمام بعض الأئمة يا شيخ يسرعون في أثناء القراءة حتى يدرك الختمة مثلا، البعض الآخر لا يقتصر على مقاطع معينة لأجل أن يكثر فيها من التأمل والخشوع وحسن التلاوة وحسن الصوت، فبالتالي كل هذه العوامل تؤثر في نفسية المصلي.
يعني لا يكون هم أحدكم آخر السورة، وإنما ينبغي أن يكون القرآن الله سبحانه وتعالى لماذا أنزله؟ ليتدبروا آياته. فتدبر القرآن من مقاصد نزول القرآن، إنزال القرآن أن نتدبر الآيات، فينبغي أن نستعين على تدبر الآيات. حتى قضية أنه إذا مر بموضع رحمة سأل، موضع عذاب استعاذ، موضع فيه ذكر عظمة الله مثلا سبح الله سبحانه وتعالى، تفاعل مع الآيات. أنت لما الإنسان يقرأ الفاتحة مثلا هو يعرف أن الله سبحانه وتعالى معه في الصلاة.
صحيح.
فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي ومجدني عبدي، وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل، إذن هو يعرف الآن أن الصلاة الآن بينه وبين ربي عز وجل.
الله أكبر.
إذا قام في الصلاة الله ينصب وجهه لوجه عبدي في الصلاة ما لم يلتفت، فهو يعرف أن الله الآن إذا كان خشع في صلاته فإن وجه ربه إليه. ولذلك الإنسان يمنع المار من المرور إذا كان إماما أو منفردا. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يحول أحد بينه وبين ربه في صلاته أو يشوش عليه صلاته.
جميل. طيب الشيخ الآن مواطن الخشوع، أين هي مواطن الخشوع؟ يعني البعض مثلا يخشع في أثناء قراءة الإمام مثلا، البعض الآخر لا يقول أشعر بالخشوع في السجود لأنه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فما هي مواطن الخشوع في الصلاة؟
يعني لا مانع أن الخشوع يزداد، يعني مثلا إذا مر آيات فيها ذكر العذاب مثلا أو فيها ذكر التخويف بالله سبحانه وتعالى يزداد الخشوع، أو يزداد يحس الواحد أنه أقرب. مثلا ذكر الجنة كذلك، ذكر آيات فيها مثلا يحبهم ويحبونه
الله
مثلا يتأمل فيها. ليس العجب من قوله يحبونه، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها.
صحيح.
فلا عجب أن يحب الفقير
الغني،
الغني المحسن. لكن العجب أن يحب المحسن الغني الفقير المحتاج إليه.
الله أكبر.
ولذلك يحبهم أعجب من يحبونه.
سبحان الله.
فهو يتدبر في الآيات.
سبحان.
فيزداد خشوعا بهذا التدبر. فيمكن نعم يكون أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد. أكثر، قد يكون أكثر من القعود، لكن قد يعرض له في القعود حال مثلا من دعاء أو شيء لم يستحضره في السجود، فهو خشوع لكن ويزيد يزيد ويقل ويزيد بحسب ما يسمع من الآيات بحسب ما يستحضر. ولذلك إعادة الذهن الشارد إلى جو الصلاة مرة أخرى بالتركيز مع الأشياء التي تقرأ، وهذه مسألة مهمة.
سبحان الله.
لأن هذا السمع الذي يسمع به فهو يتفاعل معه باستمرار.
سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، هل يشترط أن يذرف الدمعات؟ يعني الخشوع هذا مثلا تدبر الآيات القرآنية هل يذرف لها الدمعات؟ البعض قد يتأمل في مضمونها في أبعادها في دلالاتها فيشغل ذهن بهذا الجانب، أو أنه يحرك العاطفة ويبكي ويتباكى لأجل هذه الآيات العظيمات.
يعني ما هو شرط البكاء، يمكن بعض الناس إيمانه أكثر وهو لا يبكي، والذي يبكي قد يكون فقهه أقل من هذا.
صحيح.
فإن بعض الناس رزقهم الله من قوة التدبر والفهم وأن يعيش مع كتابه سبحانه وتعالى في الصلاة ولا يكون له ذلك الشهيق وذلك الزفير. فالمسألة هي معيشة القلب مع الرب، عيش القلب مع الرب سبحانه ومع آياته وذكره مع كتابه في هذه الصلاة، وفيها تكبير حتى حركات الانتقال الله أكبر هذه فيها تدبر.
نعم. جميل جدا. هل هناك علامات الشيخ للخشوع بحيث الإنسان يقول الآن أنا دخلت في تحت مظلة الخشوع؟
يعني الخشوع حالة قلبية. ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وهؤلاء يخبتون لربهم وينيبون إليه سبحانه وتعالى، والإخبات هو حالة من مسكنة يحس بها المصلي لله تجاه الله سبحانه وتعالى، فهو يحس أنه عبد ذليل مسكين محتاج إلى الرب عز وجل.
جميل جدا. طيب فضيلة الشيخ، نحن الآن تحدثنا عن يعني أجزاء كثيرة في الواقع من الخشوع، هل هناك باقي نقاط معينة تريد أن تضيفها في هذا الجانب المهم؟
يعني هذا ملخص لأجل لعلنا المسألة العشر الآن تحت يعني فيها عدة عدة مقامات وموضوعات.
طيب
فلعلنا يعني ندلف إلى مسألة أخرى لأجل أن
نعم. طيب جميل. إذن الشيخ لعلنا الآن ندخل في جانب الاعتكاف. يعني للأسف يا فضيلة الشيخ أن الاعتكاف أصبح سنة مهجورة في كثير من المساجد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وإن كان هناك اعتكاف فيعني نادر ما يكون هذا الاعتكاف ضمن المقاصد التي شرع لأجلها الاعتكاف، فيحصل بعض الأحيان يكون اعتكاف فيه حديث ومشغلات تشغل الإنسان فلا يحصل على الثمرة وعلى يعني الحكمة من تشريع هذا الاعتكاف. فماذا تقولون في هذه الفريضة التي للأسف ربما نقول فريضة منسية؟
ننظر في الأدلة الواردة فيها. يعني مثلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. كان نساؤه بعده يعتكفن رضوان الله عليهن. إذن الاعتكاف ثابت كما قال العلماء إن مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة وعمل السلف رحمهم الله. هذا الاعتكاف هو انقطاع وخلوة بالله سبحانه وتعالى. نحن في حياتنا الدنيوية هذه دخلت في قلوبنا كثير من أنفاس الخلق، إن الاحتكاك اليومي بالناس، إن قضية الوظائف والمدارس والمجالس والجلسات هذه التي تصير مع الناس والبيع والشراء
خاصة
والحركات
في ظل إجازة الآن، الواحد في إجازة ربما تكثر اللقاءات ولا
نعم. أقصد إن هذه الحياة اليومية أدخلت في قلوبنا كثيرا من الران، كثيرا من الدخن، تعلق بالدنيا، قست القلوب بكثرة النوم والأكل والكلام، هذه فضول الخلطة، فضول الأكل وفضول النوم يقسو القلب. هناك علاج سنوي، دورة مكثفة 10 أيام في السنة وردت في السنة، هذا الاعتكاف. انقطاع عن الخلائق لعبادة الخالق، انقطاع عن الخلائق لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. وأين؟ في أفضل أماكن التي يحبها عز وجل، إنها بيوته وهي المساجد. هذه المساجد التي لا يصح الاعتكاف في غيرها. بعض الناس يقول اعتكف في مكتبه، يعتكف في المجلس الفلاني، يعتكف في الحرم الجامعي. أصلا ما في حرم، الحرم هو حرم المدينة وحرم مكة، ما في حرم جامعي وحرم
حرم الطريق. حتى الطريق لا حرم،
هذا حرم باعتبار آخر، لكن أقصد أن الحرم، الحرم الذي له هذه القدسية وهذه المكانة، حرم مكة وحرم المدينة. فالمسجد، المسجد الذي فيه الاعتكاف، هذا المسجد لا بد منه. ولذلك إذا كان في صلاة جمعة ستخترق الاعتكاف قالوا يعتكف في مسجد جامع حتى لا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة.
جميل.
إذن هذه الاعتكافات أو هذا الاعتكاف الذي هو سنة قل من يعمل بها، لكن بدأت الحمد لله الآن تنتشر، ونرى الآن مساجد تعد للاعتكاف
وتهيئ أماكن خاصة وأدوات
تهيئ للاعتكاف حتى الناس فعلا يجدون فيها ما يريحهم.
جميل. إذا أذنت لي شيخ طبعا. نعود بإذن الله تعالى بعد مجموعة من الاتصالات. الأخ يوسف من الرياض، السلام عليكم. الأخ يوسف، لدينا اتصال. الأخ يوسف هل تسمعنا يا يوسف؟ يوسف
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا ومرحبا، تفضل.
الله يبارك فيك، معذرة ترى ما عدت الكلمة لكن شفت برنامج وسجلت.
لو ترفع الصوت قليلا الله يحفظك، أو الإخوة يرفعون الصوت.
أقول المعذرة، أنا ترى ما عدت الكلمة.
طيب.
لكن تفاعلت مع الموضوع يوم شفت البرنامج.
الله يبارك فيك.
وودي الشيخ يعلق على الأمر هذا. هو في جانبين، جانب الخشوع أول شيء تعظيم شعائر الله وتعظيم الله. لما يقبل الإنسان على المسجد وعارف هو داخل وعظم شعائر الله وعظم الله، وخاصة اللي يصير من الجوالات والنغمات الموسيقية، تجد الناس عندهم عاطفة بدون علم بدون خشوع وتعظيم لله.
طيب.
فهذا جانب له علاقة. والجانب الآخر قد يكون له صله لانها كل العمليه كلها عباده لله.
صحيح.
وجود هزيمه نفسيه يا شيخ، وقد يكون بعيد عن موضوع الحلقه، وجود هزيمه نفسيه عند المسلمين عند العامه وانسحب على بعض الدعاه، تجد فيه تقليد في الطرح، تقليد في اللقاءات، وحتى في الوعظ يعني فيه تقليد، لعل الإشارة تعرفها يا شيخ بالواقع الصحوة الآن.
طيب خير إن شاء الله.
لا لما في قضية ودي أعلق عليها الشيخ، أنه ينصح بعض القنوات الإسلامية اللي يعني أغرقوا في عملية الفوازير وبنات يرقصون ينقزون حتى لو أعمارهم صغيرة.
طيب سنأتي إليه إن شاء الله إجمالا بإذن الله تعالى. شكرا الله. شكرا جزيلا أخي يوسف. بات مختصرة.
نعم، بالنسبة لموضوع الاعتكاف سيأتي يعني الإجابة على السؤالين في ثنايا الموضوع. طبعا نحن قلنا الاعتكاف هذا لابد أن يكون في المسجد، وأنه مكث في المسجد، وأن الاعتكاف هذا العلماء طبعا تكلموا في قضية ما هو أقل الاعتكاف، فلهم جمهور العلماء يقولون لا حد لأقله. نعم، قال بعضهم يوم وليلة، قال بعضهم ليلة
ساعة،
قال بعضهم لحظة، لكن الاعتكاف هو مكث في المسجد طاعة الله. فلو مكف صلاتين ثلاثة عند بنية الاعتكاف معتكف.
جميل.
لو واحد قال أنا لا أستطيع إلا من العشاء إلى نهاية صلاة القيام، أرجع البيت أتسحر أنا ما أستطيع، أو عندي أعمال الصباح، نقول لا بس اعتكف، اعتكف من 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 العشاء إلى نهاية صلاة القيام، يعني بين التراويح والقيام التي يسمونها التراويح، هي كلها صلاة قيام طبعا. هو يجلس في المسجد، نعم، بالإضافة إلى وقت العشاء والتراويح، بالإضافة إلى وقت صلاة القيام في النصف الثاني من الليل. كذلك لو واحد قال أنا مثلا من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، نقول طيب بنية الاعتكاف. عند الجمهور هذا كله يصح، حتى أن شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله قال ولا أعلم دليلا في تحديد أقله، يعني أن هناك حد لأقله. وهذا الاعتكاف في العشر الأواخر طبعا له فضيلة خاصة جدا وميزة كبيرة جدا، وهذا الاعتكاف الذي يكون في المساجد يدخل المعتكف قبل صلاة المغرب. طبعا نحن الآن دخلنا في العشر بغروب شمس الخميس، الآن نحن في ليلة الجمعة، هذه أول ليلة من ليالي العشر.
جميل.
طيب فمتى ستنتهي العشر؟ بفجر ليلة العيد، فجر يوم العيد، بالمغرب ليلة العيد، المغرب ليلة العيد تكون انتهت العشر وبدأت ليلة واحد، ليلة واحد شوال،
لذلك ما فيها قيام ليلة العيد، ليس فيها قيام،
ليس فيها اجتماع على القيام. يعني حسنت. القيام كل واحد يصلي في بيته. فالآن هذه بداية العشر وهذه نهايتها. كثير من الناس لا يستطيعون كل المدة، معروف بعض الناس ما تعود الفترة الطويلة هذه يمكث في المسجد. هذه أصلا فرصة، هو أصلا الاعتكاف من يعني فوائده أن الإنسان يتعود ينام في مكان غير معتاد عليه.
جميل.
بعد عن شهوة الزوجة لله تعالى، يعني مثل الصيام هو يبتعد عن شهوة الحلال الزوجة أصلا في النهار لله تعالى، يجوع نفسه لله تعالى. هذا الاعتكاف فيه تعود أن ينام على غير الفراش الوثير الذي كان عليه، ولا ويخدم نفسه، يمكن في البيت يجد خدما ويجد حشما وأولاد وزوجة تخدم، الآن هو يخدم نفسه
حتى
في هذا المكان،
فيها تفريغ لوقت الإنسان المشغلة، ربما في البيت يأتي اتصال من هنا يأتي ارتباط، لا هنا خلاص مفرغ لهذه العبادة.
ولذلك هذا قطع العلائق، قطع العلاقات مع الناس الآن لأجل تفرغ الخالق سبحانه وتعالى. الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المعتكف أنه ينشغل بطاعة الله، سواء كانت صلاة، تلاوة قرآن، ذكر الله عز وجل، وكذلك ممكن أن يتحدث حديثا يسيرا بحيث ما يطغى على الاعتكاف. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته زوجته وفي المعتكف شيعها وقام معها وتحدث معها قليلا. وفي لفتة مهمة جدا، المعتكف ما يخرج خارج المسجد إلا لما لا بد له منه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليشيع زوجته صفية إلى البيت، كان في الليل. إذن الغيرة على المحارم وحماية النساء تقتضي مرافقتهن في الطريق.
صحيح.
مع أن المكان آمن، وين المكان أصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيته
إلى الحجرة،
يعني حجرات، والمكان قريب. ومع ذلك ذهب معها ليؤانسها. فإذا رعاية النساء مهمة جدا، خصوصا في هذا الزمن الذي أهمل كثير من الناس في نسائهم. الآن ممكن تخرج إلى أماكن مشبوهة، إلى أماكن سيئة، في ورجل لا يبالي، وأحيانا ربما هو يقول اذهبي أنت وأنت لوحدك وأنت روحي وأنت، فلا يبالي أن تذهب إلى الأماكن، بل هو الذي يتخلى عنها في ذلك المكان الذي تحتاج فيه إلى حمايته. روح الاعتكاف تقتضي تفرغ. ما يفعله بعض الناس من الانشغال بالجوالات، وبعضهم يدخل هذه الأجهزة إلى المسجد يشتغل في الإنترنت ويتجول ويرسل ويستقبل ويدخل عورة في دردشة. أنت الآن في المسجد، أنت الآن معتكف الآن. بعضهم الآن شوهد في الحرم يشاهد القنوات الفضائية بالجوال. يا أخي إذا دخلنا مخارج المسجد إلى داخل المسجد إيش استفدنا؟ إذا جبنا اللي برا دخلنا جوا، احنا أصلا ليش الاعتكاف حتى ننقطع عن برا؟
صحيح.
فإذا دخلنا برا بالإنترنت وبالهاتف الجوال، الهاتف الجوال والإنترنت هذه صلة بالخارج. ممكن يعذر بعض القائمين على المواقع الإسلامية الذين يحدثون المواقع الإسلامية يضعون أشياء، ممكن واحد مثلا في أعمال معينة لابد أن يقوم بها عليه ومثلا متحتمة، فنقول هذه عبادة وطاعة وأنت ممكن تمارسها من هنا ودعوة. ولذلك بعض العلماء قالوا لا بأس وهو معتكف أن يدرس ويعلم ويفتي وينصح ويذكر الناس، لكن القصد الأساسي ما هو؟ الخلوة بالله، الخلوة بالله، هو مع الله فقط. جميل. ليس مع آخرين ولا مع أشخاص ولا. فهذه أشياء التي لا بد منها يفعلها. وأما تجاذب أطراف الحديث وعمل الشلل في المساجد وفي الحرم، تجد الشباب يضحكون وتضيع الأوقات ويقولون
كثرة يعني النوم يا شيخ، بعضهم يعني يقطع الاعتكاف بكثرة النوم والأكل والراحة والاسترخاء.
ولذلك المطاعم ما قصرت، جابت لهم كل شيء، بوفيه مفتوح ممكن يحط في المسجد. فوجدنا أن يعني العبادة أحيانا تتغير روحها، تتغير طبيعتها الشرعية بما أحدثه الناس من أشياء يعني منافية لروح هذه العبادة.
صحيح.
ذكر العلماء محظورات الاعتكاف مثل الخروج من المسجد لغير حاجة، طبعا هو ما لابد من قضاء الحاجة، غسل الجنابة مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه لزوجته ترجله وتطيبه وتنظفه، لأن المكث الكثير في المكان يجعل العرق مع العرق يحتاج إلى تنظيف الشعر. إخراج المعتكف جزءا من بدنه لهذا لا يبطل الاعتكاف ولا يضره، كما علمنا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يمد رأسه إلى مثلا الباب فعائشة تغسله وتنظفه. الاعتكاف يفسد طبعا بإتيان الزوجة، يفسد بالخروج لما لا داعي له. قد يقول الأكل والشرب، نقول إذا كان هناك من يأتي لك بها الحمد لله، إذا ما كان هناك من يأتي به فأنت تذهب للسحور، تذهب للإفطار، لا حرج في ذلك يعني، ويرجع بأقل وقت، ما هو يذهب ويدور على المطاعم لا، بأقل وقت يأخذ حاجته. والحمد لله الآن الأشياء تصل نصل، هذا الشعار ماشي وطاغي يعني ليس هناك. والمعتكف كذلك في قضية زيارة
المريض مثلا، عيادة المريض.
بعضهم يقول أنا عندي عبادات أخرى، نقول في عبادات لكن أنت الآن في المسجد لا تنشغل بها، لأنك الاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله. فلو قلت أزور المرضى وأحضر الحلق في الأماكن الأخرى وأزور إخواني في الله وأزور المرضى وأتبع الجنائز وأفعل وأفعل، ما صار لزوم المسجد لطاعة الله.
يعني ترتب الأولوية لزوم المسجد.
بالضبط.
بقية الطاعات تأتي تباعا.
أيوه، هي أصلا هذه فترة معينة يعني في هذه السنة، ولا الطاعات يعني الأشياء مستمرة.
الحمد لله.
أصلا الاعتكاف هذا يجعل الإنسان يحس أنه هو يحتاج إلى خلوة.
صح.
فيها محاسبة، فيها أنس بالله، فيها اشتغال بعيوب نفسه، فيها تأمل للنفس، فيها دعاء لربه،
تجديد التوبة
مع الله عز وجل. بالنسبة للأخت التي سألت عن مسألة اعتكاف النساء، طبعا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفن لا بأس إذا كان المكان آمنا، وهذه مهمة جدا جدا، إذا كان المكان آمنا، لأن بعض الأماكن ليست آمنة.
صحيح، خاصة بعد منتصف الليل،
فلا يجوز المرأة أن تذهب تعتكف والمكان غير آمن، لأننا لا يمكن أن نعرضها للخطر لأجل عبادة مستحبة.
صحيح.
ولذلك قال العلماء أيضا وليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، فإن أذن لها الزوج اعتكفت، وإن لم يأذن لم تعتكف. قال ابن قدامة رحمه الله وللمرأة أن تعتكف في كل مسجد، نعم، حتى لو في مساجد ما فيها إقامة جماعة ممكن تعتكف فيها، لأنها غير مطالبة بالجماعة مثل الرجل. الرجل مطالب بالجمعة والجماعة. وكذلك فإن من مقاصد الاعتكاف طبعا تحري ليلة القدر، وإصلاح القلب والانقطاع للعبادة وحفظ الصيام والتقلل من المباحات الدنيوية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل بالقرآن، يعني يراجع القرآن مع جبريل. ولذلك لما اعتكف بالسنة الأخيرة 20 يوم، كل سنة اعتكف 10، السنة الأخيرة اعتكف 20 يوم، يناسب مسألة أنه راجع القرآن مع جبريل مرتين. لأنه كان كل سنة يراجع مع القرآن في رمضان مع جبريل مرة. السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام راجع القرآن مرتين، فناسب أن يعتكف 20 يوما في تلك السنة ليراجع القرآن مرتين. فإذا مراجعة القرآن في الاعتكاف من السنة أيضا.
جميل.
لا شك أن الاستزادة من الأعمال الصالحة مهم جدا، وشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. وإننا نحقق أشياء كثيرة من خلال الاعتكاف، أهم الإخلاص. لأن المعتكف الآن ملازم المسجد هذا، هناك أعمال كثيرة جدا يعملها ولا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى.
طيب تسمح لي شيخ نعرف هذه الأعمال بعد هذا الاتصال. الله يبارك فيكم. محمد من جدة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بالأخ محمد.
الله بارك الله فيكم جميعا. يعني إن شاء
الله
عزيز الله تعالى يبارك لنا ولكم في هذه العشر وجعلنا وإياكم فيها من المقبولين إن شاء الله.
اللهم أمين.
كان عندي سؤال للشيخ من أجل إذا سمحتم.
تفضل.
يا شيخ نحبكم في الله أولا، الله تعالى أن يجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم. بالنسبة للأيام العشر، بالنسبة لليوم والليلة، اليوم يبدأ من صلاة من طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس، والليلة تبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر. فإذا نوى الإنسان أن يعتكف الليالي، ليالي العشر، فهل يعني هذا أنه يبدأ اعتكافه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ هذا
السؤال
الأول.
طيب في سؤال ثاني؟
السؤال الثاني، أشرت وأنت تتحدث إلى جهاز اللابتوب، قلت حتى الناس يدخلون هذا في معتكفاتهم. فإذا أدخله الإنسان لأجل أن يستفيد يعني مما فيه من أشياء، يعني من بعض الدروس العلمية، ينوع يعني في عبادته أثناء بقائه في المعتكف، ما بين الاستفادة من بعض الدروس العلمية، من بعض يعني ما في الجهاز من خير يعني كثير، حيث أنه يحوي على كثير من المعلومات المفيدة، يعني ممكن الإنسان يستمع إلى دروس.
طيب واضح.
هل ممكن هذا يحصل يا شيخ أو لا؟
طيب
يعطيكم العافية. شكراً. بارك الله فيك.
شكرا لزياخ محمد، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. وإذا إذا نوى يعني الاعتكاف لليالي، وأنا لعلي أضيف يا شيخ، يعني مثلا تكون ليالي مقطعة، مثلا ليالي الوتر، إذا كان يريد أن يخصص ليالي الوتر فقط، فكيف يعمل؟
طبعا هو الأكمل أن يعتكف يوما وليلة 24 ساعة.
جميل.
فيدخل قبل المغرب.
قبل المغرب أو قبل غروب الشمس؟
قبل غروب الشمس، يعني قبل المغرب. فيفطر في المسجد.
لا، بعض الشيخ يقول قبل يعني الصلاة، يعني مثلا بعضهم يقول مع الأذان أدخل المعتكف، وإلا مع الصلاة.
لا، مع الأذان قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس لتبدأ الليلة وهو في المسجد.
جميل.
حتى يجيبها من أولها.
جميل.
فهو يفطر في المسجد، يصلي المغرب، ثم بعد ذلك يصلي العشاء، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء الله من قيام الليل إلى الفجر.
الفجر
الآن هذه كم الليلة؟ إذا أراد الأكمل أفضل يكمل النهار.
جميل.
إلى المغرب الذي بعده. تم هذا يوم وليلة كاملة
ما شاء الله.
وهذا عند يعني كل العلماء قد كمل الاعتكاف. أيوة. يعني لأن عند بعضهم من أقله يوم وليلة. إذا قال ليلة فقط من المغرب إلى الفجر نقول افعل، بعض ليلة نقول افعل على الراجح، على القول أكثر أهل العلم. قال ادخل الجهاز مسجد، نقول ماذا تفعل به؟ إذا يعني أنت الآن مطالب بعبادات قراءة قرآن مثلا، قد يقول أنا القرآن في جواري، نقول اقرأ منه. قد يقول أطلب العلم، نقول هو موجود في كتب. المشكلة الإنترنت مشكلة لا تخلو من دعايات سيئة أو أشياء تخرج،
روابط متشعبة
وإيميل وأشياء من مكان لمكان. ولذلك قلت لا يدخله إلا من كان له حاجة شرعية،
يعني ليست أسهم أو مراجعة حسابات.
لا كيف أسهم يبيع ويشتري في المسجد؟ يعني مشكلة أصلا المساجد لم تبنى لهذا. ما هو بعض الناس الآن ما يعني ربما لا يدرك أن قضية المساجد لم تبنى لهذا.
سبحان الله.
لم تبنى إلا لذكر الله، ولذلك منع البيع والشراء ونشدان الضالة في المسجد. سألنا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، سألته مرة قلت له الآن ولد ضايع في المسجد، ممكن إمام المسجد يمسك الميكروفون يقول وهنا ولد ضامع؟ قال عند الباب.
سبحان الله.
ما حتى الإعلان عن الأشياء المفقودة ما يكون داخل المسجد. ليش؟ المساجد لم تبنى لهذا، والآن إعلانات تجارية داخل المساجد وأشياء وإدخال الإنترنت الآن والناس، فنقول هذا فيه خطورة. هذا مناقض لروح الاعتكاف أصلا. طيب. إلا القائمين على تحديث المواقع الإسلامية مثلا، هو المفروض كل يوم ينزل مواد مثلا، يتابع أشياء في الموقع، لأن هنالك أناس آخرون يستفيدون،
يعني في مصلحة عامة تتوقف على هذا الشيء
وفترة معينة. صح. يعني هو فقط يحدث الموقع، يجد موضوعات معينة فيه. يرجع إلى اعتكافه مرة أخرى.
جميل. ذكرتم عبادات سرية يا شيخ يعملها المعتكف،
يعني هو الآن بما أنه يأخذ زاوية من المسجد، ربما يكون في بعض الغرف أو المقصورات أو الخيمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان له يضرب له قبة. هذه القبة الصغيرة، الخيمة الصغيرة، ليش؟ هو جوا ما حد يدري يعرف ماذا يفعل، وهو يخلو بربه يذكر ربه، يبكي من خشيته، تدمع عينه، ما أحد يدري عنه يراه. يعني فقط أنهي الكلام عن الاعتكاف بقضية عدم نسيان حاجة الأهل، لأن بعض الناس يعتكف في المسجد وأهله يحتاجونه وهو قد أهملهم، فنقول خدمة أو حاجة أهلك واجب عليك. يعني أنت ما تعتكف إلا وأمنت أهلك تماما حتى هم يحتاجون إليه. طبعا قد يقول أنا معي الجوال، إذا صار شيء طارئ خرجت،
يقطع الاعتكاف.
نعم. أو يشرط، يشرط
يشرط في البداية
أنه إذا طرأ الطارئ أنه يخرج. نعم.
طيب إذا كان لديه أبناء مراهقون ربما مثلا يعني يفسدون في هذه الفترة الذي هو، هل هو الأولى أن يتابع أبناءه أم يعتكف، أم هذه المتابعة تقفي عن طريق الجوال؟
هذه الاعتكاف سنة، وقضية أمر الأولاد بالصلاة واجب، ومنع المنكر في البيت واجب، فإذا كان لا يتم الواجب ولا منع المنكر إلا بوجوده في البيت، يقدم وجوده في البيت على الاعتكاف.
جميل، جميل جدا، لأن هذه الشيخ قضية جدا يغفل عنها بعض الأباء. أحسن الله إليكم. لدينا اتصال، أستاذكم الشيخ أفنان. السلام عليكم. الأخت أفنان عزيزي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي تركي.
الله يبارك فيكم.
حياكم الله يا شيخ محمد.
الله يحييك يا أخي.
الله يسلمك.
أهلا وسهلا
شيخ، الله يحفظك. بالنسبة للإدراك ليلة القدر، هل المصلي مثلا إذا صلى مع الإمام صلاة العشاء والتراويح ثم ذهب لبعض شأنه مثلا ورجع آخر الليل وصلى صلاة القيام مع الإمام، هل يعتبر أدرك ليلة القدر أو لا؟
طيب طيب،
حفظكم الله.
جميل جدا، شكرا. شكرا أبو عبد الله، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. بالنسبة للنساء إذا جلست في مصلى،
قال العلماء هذا الحديث خاص بالرجال، حديث الجلوس بعد الفجر إلى طلوع إلى ارتفاع الشمس ثم يصلي ركعتين، ولكن المرأة حتى لو جلست في بيتها بعد صلاة الفجر ذكرت ربها، قرأت القرآن إلى أن ترتفع الشمس وصلت ركعتي الضحى، فلها أجر عظيم. وربما تقول ممكن أجهز أشياء لأولادي وأنا أذكر الله، نقول نعم، هذا جمع بين العبادات.
جميل جدا. نعم. طيب أبو عبد الله يسأل، إذا كان
سندخل في ليلة القدر بعد قليل
نخصصها.
نعم.
طيب جميل. نعم. إذا أردت شيخ ندخل الآن في الدعاء، ما يختص بالقنوت. طيب. والدعاء
طبعا الدعاء هذا موضوع طويل جدا، ولذلك نحن يمكن فقط نختصر على قضية القنوت.
طيب.
الدعاء هذا سبحان الله العظيم الصلة المباشرة، يطلب فيه من ربه عز وجل، باب الله مبذول الفناء، اسم الله الأعظم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله، بعض العلماء قال الله، بديع السماوات والأرض، الجلال والإكرام، الحي القيوم، يدعو بأسماء الله سبحانه.
هذا متى يا شيخ؟ قبل القنوت؟
لا، هذا الآن نحن نتكلم بصفة عامة على قضية أن الدعاء الآن الذي فيه الثناء على الله في أوله، طبعا القنوت دعاء.
لا، نقصد اللهم اهدينا فيمن هديت، بعض الأئمة يجعل قبلها ثناء على الله سبحانه وتعالى ثم صلاة على النبي ثم اللهم اهدينا.
نقول لا بأس، لا حرج، لا حرج،
ينوع مثلا،
لا حرج. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنا بأداب الدعاء عموما، نحن الآن في 10 فاضلات مهمة جدا، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، الاعتراف بالذنب، يستحب له أن يجمع مع الدعاء الاعتراف بالذنب، كذلك استقبال القبلة طبعا، والطهارة ورفع اليدين واليقين بالإجابة وحضور القلب. هذه أشياء مهمة، عليها الحاح في الدعاء، التضرع مع الخشية، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، الدعاء ثلاثا، وكذلك قضية الوضوء والطهارة له يحافظ عليها حتى المعتكف لو انتقى وضوءه خرج وتوضأ ورجع مرة أخرى. الإنسان في الدعاء يبدأ بنفسه ويدعو لإخوانه، يغتنم الأوقات الفاضلة، هناك جوف الليل والمعتكف سيصيب هذا طبعا، بين الأذان والإقامة والمعتكف سيصيب هذا طبعا. الساعة التي في يوم الجمعة ساعة الاستجابة وإذا اعتكف سيصيبه أيضا. الدعاء ليلة القدر لأن عائشة قالت أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا أيضا دعاء المسافر، دعاء الوالد، دعاء المعتمر، بعض الناس إذا بول العمرة هذا دعاء المعتمر منصوص عليه من الأدعية تجيبها الله عز وجل. الدعاء لأخيه بظهر الغيب وهو الآن في المسجد، يمكن أخوه ما هو معه الآن، هو يدعو لأخيه بظهر الغيب. الدعاء في السجود، الدعاء عند نزول مطر، الدعاء عند صياح الديكة لأن رأت الملائكة يسأل الله من فضله. القنوت الذي يفعله الأئمة في صلاة التراويح وفي قيام رمضان. الآن هناك ملاحظات يعني عدة. جميل. أولا ماذا قال العلماء في دعاء القنوت؟ قال ابن القيم رحمه الله ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه. طيب ثم قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء، وإنما يعني ذكر قال ليس يروى نقل عن محمد عن الإمام أحمد عن بعض السلف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سأله محمد الكحال في قنوت الوتر، قال ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. بعض العلماء قالوا هذا في النصف الثاني من رمضان فقط. الذي يريد أن أقوله طبعا الشيخ الإسلام تيمية لخص القضية، قال أقوال ورد فيه ثلاثة أقوال لا يستحب بحال لأنه لم يثبت، اثنين يستحب عموما، ثلاثة يستحب في النصف الثاني من رمضان.
والآن الشيخ في كل ليلة رمضان القوت.
أيوة، لنلاحظ الآن الحرص الشديد عليه مع أن كلام العلماء ما في الحرص الشديد عليه.
صحيح،
بل وجدنا في حتى في مثل الشيخ محمد صالح بن تيمية رحمه الله قال كلام من معناه ينبغي للأئمة أن يتركوا دعاء القنوت أحيانا ليعلم الناس أنه ليس بواجب. فإذا نلاحظ قضية إيش؟ ترك دعاء القنوت أحيانا ليتعلم الناس أنه ليس بواجب.
كم يترك الشيخ مثلا؟ مرتين ثلاث مرات
مثلا يكفي، تعلم الناس أنه ليس بواجب من تركه مرتين ثلاثة.
جميل.
إذا كانت لما نأتي إلى قضية صيغ الدعاء القنوت نجد مثلا الذي علمه للحسن بن علي رضي الله عنه اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما عطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجى منك إلا إليك، الحديث رواه أبو داود والنسائي.
طيب
بس هذا الذي ثبت. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. الآن شوف الدعاء يعني سطور.
صحيح، لا يستغرق دقائق يعني دقيقتين
ولا دقيقة يعني شيء
يسير جدا.
الآن كم صار الدعاء؟ 40 دقيقة.
لا حول ولا قوة.
المرأة العجوز تقول رحت أصلي وراه وهو يدعي وأنا تعبت من القيام. أول شيء قلنا آمين، هو يدعي وأنا أدعي إنه يخلص
لا حول ولا
قوة. فبعض الأئمة يبالغون ويجعلون مقامات وخطب ومواعظ
وفقرات مسجوعة
والنار والقبر والحساب والجزاء والصراط والشفاعة والحوض طيب يا أخي أنت الآن
يقول شيخي يخشع المصلين.
هذه هي المشكلة الآن، المشكلة أن يعني التمسك بالسنة والعودة إلى السنة سنرى من كلام العلماء أنه ليست القضية بهذا الشكل الذي يفعلونه الآن كثير منهم. وبعضهم يبالغ في رفع الصوت ويريد أن يخشع ويخشع ويبكي أكثر من القرآن. ليه؟ طب الآن هذه دعاءك أنت بعض من تأليفه هو واختراعه.
صحيح.
أو مثلا أخذ من كتب من اختراعات من الناس. يا أخي عندك كلام الله، يعني كلام الله ما نخشع وما نبكي وما نخشع الناس. وإذا جينا للدعاء ونريد أن نذكر يعني الدود والقبور وظلمة القبور
يعني الإغلاق في التفصيلات
والوحشة ما هو ليس هذا يعني ليس هذا من السنة. ترى هذا الدعاء 40 دقيقة نصف ساعة ولا 20 ولا بالتفصيلات ويوم وما يكون في القبر وما يكون يوم القيامة الأشياء ليس من السنة.
سبحان الله، وهذا الشائع يا شيخ.
هذه هي المشكلة يعني هذه من الأشكالات.
طيب إذا نحل هذه المشكلة يا شيخ ستذكرون أنتم الصفة التي وردت في السنة.
الآن الدعاء الذي علمه الحسن بن علي دعاء قصير جدا.
طيب
نقول له زد عليه يا أخي من بعض ما ثبت. زد عليه من بعض ما ثبت من الأدعية
من الصحابة أو
وغير ونوع. حتى الأحاديث النبوية في الأدعية كثيرة.
صحيح.
جيب من الأحاديث اللي في القرآن، جيب من الأدعية اللي في القرآن، يجيب من الأدعية اللي في السنة الصحيحة، وما يطول ولا يحولها إلى خطب ومواعظ. والدعاء هذا اللي فيه استجع المكروه طبعا مكروه. وكذلك فإن بعض الناس ربما يعني تجده يبالغ في رفع الصوت في الصياح، ويرفع صوت
المكبر صوت
المكبر، والمكبر فيه مضخمات، والمضخمات فيها صدى، والمسجد يرتج والناس يرتجون. ما هو
ترى يعني هذا أفراق يخرج عن 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 حكمة الخشوع.
ليس هكذا السنة.
طيب
ليس هكذا السنة.
تسمح لي شيخ نعرف ما هي السنة في هذا بإذن الله تعالى بعد مجموعة من الاتصالات. الله يحفظكم يا شيخ. الأخ محمد من المدينة، السلام عليكم. الأخ محمد. محمد من المدينة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا مرحبا.
الله يحفظك، ودي أكلم الشيخ محمد.
تفضل بإيجاز، الله يحفظك.
طيب بس سؤال يا شيخ، عندنا في المدينة الله يحفظك، بالنسبة للمكبرية اللي أذانة اللي بعد المؤذن، اللي بعد الإمام قصدي يا شيخ محمد، فنلقى إشكالية، ما أدري هل هي سنة أو الآن بعد يعني تطور، ولا المكبرات ويعني الآن في التهجد عندنا اللي يبدأ بعد الساعة واحدة يعني ما يجوا، والصلاة الحمد لله والأذان مسموع لدى يعني كيلو عن الحرم،
واضح واضح،
ولكن جدا. الآن لما يكبر الإمام ما يرفعوا إلا مع تكبيرة اللي بعده، يعني أعتقد أنه خل
طيب
حتى الصلاة حتى في المؤمن،
واضح جدا.
وأعتقد بعد المكبرات بفضل الله ما يعني داعي التكبير اللي بعد الإمام يا شيخ، حتى الإمام أحيانا يستنى المكبر لما يكبر يرفع معه، يعني راح الإمام يسمع المكبر.
طيب واضح واضح الفكرة جدا، واضح.
وأنا ودي أشيخ تنبع على الموضوع هذا وتشوف الله يعطيك العافية.
أبشر أبشر خير إن شاء الله. شكرا محمد. أبو جهاد من الجوف، السلام عليكم.
سلام.
أهلا ومرحبا بأبي جهاد.
الله يحييك.
تفضل الشيخ أسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا والله نشيد الله على محبة الشيخ في الله، وأيضا أنتم نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في جهودك.
آمين آمين.
بارك الله فيك. مشان الشيخ ذكر أن نشر الضالة في المسجد يجوز، هذا متفق عليه.
طيب
لكن هل الأعمال في المساجد الأعمال الخيرية تعتبر نشر الضالة؟ هذا فهمت من كلام الشيخ قبل قليل الشيخ المبارك. الأمر الثاني بارك الله فيك، هو سؤال ثاني. الآن بعد صلاة العشاء نصلي أربعا، ها
أربع تسليمات،
ونجعل أربعا إلى القيام، يعني 11 ركعة.
صحيح.
في قول عائشة رضي الله عنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزود عن 11 ركعة في رمضان أو في غير رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا ابتداء في الدين؟ وهل هذا هو الصواب؟ بارك الله فيك.
خير إن شاء الله. شكرا شكرا أبو جهاد، بارك الله فيكم.
قضية شكرا. التبليغ وراء الإمام هذه عند الحاجة، فإذا وجدت الحاجة فهناك من يبلغ خلفه. قد ينقطع المكبر أو يكون صوت الإمام منخفضا فيكون المبلغ يبلغ، إذا انتفت الحاجة ما في حاجة صوت الإمام كافي جدا ينتفي الحاجة إلى التبليغ.
حلو.
أما بالنسبة لقضية نشدان الضالة، طبعا الإعلانات على الأشياء الخيرية كالمحاضرات والدروس مثلا ليست من نشدان الضالة، لأنه لا يقول يا أيها الناس ضاع لي كذا فقدان، نشدان في رفع صوت نشدان. طيب وأما الإعلانات التجارية، الإعلانات عن المنتوجات والسلع، طبعا ما تكون في المسجد لأن هذا إعلان عن أشياء تجارية.
طب الرعاية يا شيخ، مثلا راعي يرعى مثلا عمل خيري وتكون داخل المسجد،
الأحسن أن لا تكون موجودة في هذه الإعلانات داخل المسجد، تعلق خارج المسجد
على الأبواب
على لوحات الإعلانات.
جميل.
قضية الزيادة على عدد الركعات، السنة 11، لكن أي 11؟ لا تسل فيصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. إذن هي 11 طويلة حسنة، خشوع طويلة طويلة، تفطرت حتى تفطرت شق قدمه. إذا قال الناس لا يطيقون، ما يطيقون مثلا التطويل، فنريد أن نزيد عن 11 نقول ورد في صحيح مسلم 13. إذا قال نريد أن نزيد عن 13 نقول لا بس يجوز الزيادة،
الزيادة بدون التطويل.
يعني هو لو قال أنا يعني الناس لا يتحملون مثلا طول القيام، فأنا يعني بدل من مثلا أقوم بهم ساعتين ب11 ركعة سأقوم بهم مثلا 23 25 27،
في خلال نفس المدة
في خلال نفس المدة.
طيب
طيب فنقول يجوز. الصحيح الوسط من الأقوال جواز الزيادة على 11 ركعة، وأنه لا يبدع من قال بها وفعلها، ولكن الأفضل السنة الاقتصار على 11 ركعة ولكن بطول تأني.
جميل.
ولذلك فلو زاد لا بأس. وما هو لازم يواظب على عدد، يعني لو يوم مثلا صلى 15 يوم صلى 19 يوم صلى 21 يوم صلى 23 لا بأس، يعني ما في حرج. ولكن إذا استطاع أن يربي المأمومين معه على 11 وعلى 13 مثلا أو 13 فهذا طيب.
جميل جدا. ذكرتم يا شيخ أنتم بعض الأخطاء وملاحظات التي تحصل في دعاء القنوت، إذن الشيخ الآن ما هو على الأئمة أن يفعله؟
طبعا مسح الوجه باليدين أيضا، يعني بعد الدعاء في القنوت في الصلاة لم يثبت ذلك أبدا. أن يكون الدعاء مختصرا غير طويلا ولا ممل. طيب. ثانيا أن يقتصر فيه على الأدعية الواردة في القرآن وصحيح السنة، ويترك الأدعية المخترعة خصوصا اللي عليها ملاحظات، يعني بعض الأدعية بعض الأدعية ترى فيها إشكالات يعني يعني أو يخلي الناس يجعلنا يقولون كذا ولا يقولون كذا، ويصير واحد ضايع بين النفي والإثبات، لأن الإمام ما يعني صعب يستمر يذكر العامي النفي الموجود في أول الجملة
اللي معطوفات
فيضيع الناس، ولذلك اختصر على الأدعية المشروعة. ثم رفع الصوت والتلحين الشديد هذا يتركه. كذلك المبالغة فيه والسجع كما قلنا، هذه من الأشياء. طيب. التي يعني ينبغي الحذر منها.
أحسن الله. يعني في الواقع يا شيخ أنت نبهتم على قضية يغفل الكثير عنها، اللي هي قضية يعني المبالغة في دعاء القنوت. طيب يا شيخ، نحن الآن في الواقع لم يتبقى لنا إلا دقيقة واحدة.
إذن ليلة القدر.
ليلة القدر. السائل يسأل يقول أنا إذا صليت مع المصلي العشاء ومثلا التراويح، هل أكون بالتالي أدركت ليلة القدر؟
طبعا قيام ليلة القدر في أجر عظيم، إن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. طيب إذا قام صلى معه العشاء وصلى معه القيام الأول والقيام الثاني كاملا وأوتر معه.
جميل.
فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صحيح. فكأنه قام الليل كله والحمد لله. هذا حصل. فعلا هذا حصل. حتى لو راح لبعض شأنه في بين مثلا القيامين أو بعد القيام بعد الوتر، فيعتبر أنه قام الليلة، ولكن لو اعتكف طبعا أفضل.
أفضل.
نحن الآن في العشر الأواخر، هذه ليلة القدر في أوتارها آكد.
آكد نعم.
نحن الآن ليلة 21، ممكن تكون هذه الليلة، ممكن تكون آخر ليلة من رمضان، لكن أكثر 27. ما تكون أكثر ما تكون ليلة 27. ولذلك الراجح أن هذه الليلة تنتقل، ولا يشترط أن كل سنة تكون نفس الليلة، فقد تتغير. أخفاها الله عز وجل لنجتهد في العبادة. تلاحى رجلان، إذا قضية الخصومة ضررها عظيم. يستحب الإكثار من ليلة القدر، من الدعاء في ليلة القدر كما عرفنا، والأدعية الواردة فيها طبعا بلا شك أنها أدعية عظيمة. إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. وممكن ليلة القدر ليلة طلقة بلجة منيرة، لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، تطلع الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء كالطست لا شعاع لها.
هذه علاماتها يا شيخ، علاماتها.
نعم. بلجة منيرة. نعم.
يقول بعضهم يشعر بانشراح في صدر نفوس المؤمنين، يشعر بانشراح.
ما هو لازم كل الناس، قد يراها بعضهم في المنام، يرى أن هذه الليلة مثلا يغفو فيرى أن هذه هي ليلة القدر، أو يرى أن الليلة القادمة ليلة القدر. والآية التي وردت في السنة بعد انقضائها تعرف، اللي هي طلوع الشمس صبيحتها لا ضعيفة حمراء كالطست لا شعاع لها، فهذه تعرف بعد القضايا. وطبعا في ملاحظة ذكر ابن تيمية رحمه الله وغيره، أن في بعض روايات الصحيح البخاري أنها باعتبار ما بقي وباعتبار ما مضى، فممكن تدخل ليالي الأشفاع. أيوة. ليالي 22 24
بحسب الرؤية الشرعية لبداية الشهر،
ولذلك إذا اعتكف العشر أصابها.
جميل جدا.
يعني هذه من فوائد الاعتكاف.
جميل جدا. شكر الله لكم شيخ محمد، وبارك الله فيكم وأثابكم الله.
حياكم الله.
الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة المباركة. نحب أن ننوه حضراتكم لأمرين. الأمر الأول أن موعد الحلقة بإذن الله تعالى غدا، اعتبارا من الغد، من ليلة الغد بإذن الله تعالى إلى نهاية رمضان، ستكون من الساعة 10:30 مساء إلى 11:30 مساء. الغد ليلة غد بإذن الله تعالى عنوان الحلقة الدعاء فضله وآدابه مع فضيلة الشيخ محمد ميرزا. إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.